بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحلقة جديدة ونكمل مع برنامجنا ونلقى الأحبة. نلقى الأحبة بأن الوقت مش مزاجين، بأن سنة ونص تكلمنا عن صحابة كتير. في الأول تكلمنا عن شهداء أحد، تكلمنا عن صحابة كتير يمكن الناس مش عارفة أسميهم، وظلنا ماشيين لغاية ما وصلنا للخلفاء الراشدين، وبدأنا نحكي عن سيدنا. يمكن قبل الخلفاء الراشدين حكينا خالد بن الوليد، وحكينا حلقات، وبعدين أبو بكر الصديق، وبعدين دخلنا في سيدنا عمر الخطاب، وبعدين ابتدينا في سيدنا عثمان بن عفان. وكل حلقة حضل في سيدنا عثمان أقول نفس المعنى. يعني نفسي نستشعر الحب الشديد لهذا يعني الصحابي الجليل العظيم الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه، حتى قالوا عنه يعني هو رابع أربعة الإسلام، يعني رابع واحد دخل في هذا الدين. تخيل لما تقول على واحد ده ربع، جه عليه يوم ربع الإسلام. تخيل من هو ده ربع الإسلام في يوم من الأيام؟ كان عثمان بن عفان. يا ترى لو قلنا ربع القائمين بالليل في محافظة كذا تطلع انت منهم؟ ولو قلنا سدس القائمين بالليل في العمارة الفلانية تطلع انت منهم؟ ولو قلنا المحجدة الاولى في الشلة بتاعتها تطلعي انت منهم؟ فشوفوا لما يسأل على واحد اتى عليه يوم وهو ربع الاسلام، سيدنا عثمان بن عفان حتى هو بيحكي عن نفسه. فشوف بيحكي عن نفسه وبيقول ايه؟ لقد اتى علي يوم وانا ربع الاسلام. وزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته، دي حاجة النبي تمني على بنته. فلما ماتت زوجني ابنته الأخرى أم كلثوم. فلما ماتت قال لي والله لو كان عندي 100 لزوجتهم لك يا عثمان، فسماني الناس ذو النورين، ووالله ما زنيت ولا شربت خمر ولا عبدت صنم في جاهلية ولا في إسلام. ده لا زنيت ولا شربت خمر لا في جاهلية ولا في إسلام. ووالله ما مسست فوجي بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله ما خرجت لصلاة جمعة أبدا إلا وأعتقت رقبة قبل أن أذهب لصلاة الجمعة. حاجة تعقد. ما خرجت لصلاة جمعة إلا وأعتقت رقبة، إلا ألا أجد رقبة أعتقها، فأجمع الرقبة في الجمعة التالية مع رقبة الجمعة هذه، يعني أقوم إيه نطلع الجمعة اللي بعدها رقبتين، وهكذا عشت. يا أنا عشت كده مع إنه غني قوي. الحقيقة كل ما أذكر سيدنا عثمان بن عفان أقول يا بختك يا أغنياء يا أتقياء، يا بختك يا أغنياء يا منفقين، ويا ويلكم يا أغنياء يلي كنستوا الذهب والفضة وما أنفقتهمش في سبيل الله. ويلكم يا ناس، حتى مش لازم أغنياء، يلي متوسط الحال، ونفتح دواليب هدومكم نلاقيها مليانة هدوم بقالها سنتين وثلاثة ما بتتلبس، والأمة جعانة، وفيهم الأمة ناس مش لاقية تاكل، وناس عريانة نفسها تتغطى، وإحنا دواليبنا مليانة هدوم عمالة تتساب سنين طويلة. أصل يمكن الموضة تتغير، أصل يمكن أخس، وعمره ما هيخس، يعني ما علينا يعني. لكن نرجع لسيدنا عثمان بن عفان، ونرجع لهذا النموذج العجيب. وانا عندي احساس يا جماعة عجيب قوي ان ربنا تبارك وتعالى بيختار للأمة دي حاجة عجيبة قوي. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يختار الخليفة سبحانه وتعالى، ويختار المدة الزمنية اللي تصلح ان يستمر ليها، ويختار صفاته اللي تقف الأمة دي على رجليها. يعني ازاي؟ اضرب لكم المثل. يختار ابو بكر فترة السنتين الأولين، وبعدين يختار عمر بن الخطاب 10 سنين، وبعدين عثمان بن عفان 12 سنة، وكل واحد فيه صفات مناسبة جدا للمرحلة اللي هو كان موجود فيها. يعني سيدنا أبو بكر الصديق، الناس بعد وفاة النبي مصيبة صعبة قوي، والصدمة عنيفة. فمن رحمة ربنا بالأمة مين اللي يجي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان الأمة تبدأ تستحمل الصدمة واحدة واحدة، فيخذلهم سنتين كده مع واحد شديد الشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يستحمله، فعشان يقدر يواجه الأزمة وهو ألفت الناس برسول الله، فالناس تسمع كلامه في وسط المحنة الشديدة. خلاص الأمة يعني يوم يجي بعدين مين؟ يجي عمر بن الخطاب. يجي عمر بن الخطاب احنا هنبدأ ننطلق إلى العالمية، وإن الفتوحات ونصر الإسلام وتثبيت أركان الدولة دي، والأمة لسه عايزة تنضب، فلازم واحد شكله إيه؟ حازم وقوي ومركزي واخد الامور هو اللي بيتابع كل حاجه في ايده عشان يضمن ان كل حاجه تمشي مظبوطه بالظبط زي ما هو عايز. فتيجي شخصيه عمر القويه الحازمه، يعني الامه وقفت والامه استوعبت والامه ثبتت وعايزه بقى تنطلق الى بناء حضاره وايه يعني وتنطلق بعد هذا الايه الحزم علشان تقف على رجليها، هي تقدر دلوقتي تنطلق. فلا بد من رجل ايه لين. شوف سبحان الله اختيار الله تبارك وتعالى لشخصيه الخليفه وصفات الخليفه. الدين ده بتاع ربنا يا جماعه، هو اللي بيحركه. فياتي عثمان بن عفان رقيق حنين على الناس يعطف على الناس، فينطلق الابداع الفكري والابداع الحضاري وتنطلق الفتوحات بانطلاقه ضخمه جدا جدا جدا. وتعالى يا جماعه، هو سيدنا عثمان، احنا وقفنا الحلقه اللي فاتت ان سيدنا عثمان بن عفان تولى يعني الخلافه، وحكينا الطريقه العظيمه العبقريه اللي تولى بيها اللي عمل بيها سيدنا عمر بن الخطاب طريقه اختيار الخليفه، وشفنا تقوى الصحابه وورع الصحابه واخلاص الصحابه وهم بيختاروا الخليفه، وشفنا ازاي سيدنا علي بن ابي طالب وهو بيبايع سيدنا عثمان بن عفان يشق الناس شقا كي يبايع عثمان بن عفان، والان عثمان بن عفان صار الخليفه. تعال احكي لكم بسرعه وضع الامه ساعه ما سيدنا عثمان بن عفان تولاها. يعني تعالوا نشوف على الشاشه دلوقتي، طب الامه ادينا الصفات الاساسيه لامه الاسلام ساعه تولي عثمان بن عفان الخلافه. سيدنا عمر الخطاب خدها ازاي؟ يعني على الشاشه دلوقتي احنا بنقول الحاله العامه للامه يوم تولى الخلافه. واحد، القضاء الشامل على دوله الفرس. ما عادش في حاجه اسمها دوله الفرس، ما فيش حاجه اسمها فرس. خد تخيل يا جماعه، دوله بقى لها 7 قرون يقضى عليها كام سنه؟ 10-15 سنة. ما عادش في حاجه اسمها فرس. انتهت الدوله دي، حضارتهم خدنا منها الكويس وبنى عليها المسلمين يعني وطوروا الحضاره دي، ما قضوش على حضارتهم، لكن الدوله خلص حاجه اسمها دوله فرس وانتهت الى الابد، ولم يعد هناك الى الابد دوله اسمها دوله الفرس. 2، زوال سلطان الروم عن الشرق. طلع الروم من سوريا، وطلع الروم من دمشق، وطلع الروم من فلسطين، وطلع الروم من مصر. اختفى الروم وطلعوا بره بلادنا واتجهوا لما وراء البحر يعيشوا هناك ويبقوا هناك. تخيل الدولتين العظميتين، يعني سيدنا عثمان بن عفان بيستلم ومفيش حاجه اسمها فرس، والشرق خالي من اي حاجه الا الاسلام. 3، حمل المسلمون لواء الحريه الى الارض. الحته دي مش قليله يا جماعه. يعني ثالث حاجه بيستلمها سيدنا عثمان بن عفان، ان بقى الارض قبل المسلمين يا جماعه، قبل عمر بن الخطاب وقبل ما ينتشر الاسلام في الارض، الارض بتعاني من استبداد الرومان، استبداد الفرس والرومان استبداد رهيب، ضرائب شديده، يعني الناس كلها عبيد عند الفرس والرومان، الناس ملهاش حقوق ولا لها قيمه، الناس يعني مستعبده، ضرائب شديده، الناس مش عارفه تعيش حياه فيها حريه. فجاء عمر بن الخطاب وجاء يستلم عثمان بن عفان، والاصل في الارض الحريه، لغايه ان سيدنا عمر بن الخطاب يعلن كده مبدا عظيم جدا: من ظلمه اميره فانا وليه حتى ياخذ الحق من اميره. شوفوا لغايه ان الشعوب ما بقتش مصدقه، اهل مصر هنا ايه ده؟ ايه الحريه دي؟ إيه؟ الناس دي بيعملونا بحريه ازاي؟ دول شيل الضرايب اللي علينا، دول اللي بيقولوا لنا يعني تحركوا كيف شئتم، ده ما عادش في قيود شديده، دول ما بيعاملوناش على اننا عبيد. لدرجه القصه المشهوره اللي انا حكيتها ايام سيدنا عمر بن الخطاب، الرجل القبطي اللي عايش في مصر، اللي حصل صدق بينه وبين ابن سيدنا عمرو بن العاص ولي مصر، فابن عمرو بن العاص سبقه، فالقبطي سبق ابن عمرو بن العاص، فابن عمرو بن العاص غضب، فقام جايب الصوت وضربه على دماغ القبطي، قال: تصدقني وانا ابن الاكرمين؟ ده انا ابن الاكرمين. فالرجل عشان بقى في جو حريه عظيم، حاجه ما كانتش موجوده من 10 سنين، ايام الفرس والرومان مفيش حريه، الارض كلها مظلومه، يعني ده نداء للعالم كله يا جماعه، الارض شكلها بترجع دلوقتي يعني ان العالم كله بقى فيه ظلم شديد، يعني الاسلام هو اللي بيرجع الحريه العظيمه دي. فما كان من الرجل القبطي غير ان هو خد بعضه وطلع على المدينه المنوره على سيدنا عمر بن الخطاب، لانه متاكد ده هياخد حقه لان في حريه، قال: انظر كيف ضربني. فقال عمر بن الخطاب: ليحضر الي عمرو بن العاص وابن عمرو بن العاص. يقول الاثنين، فجاء ابن عمرو بن العاص فجاء سيدنا عمر الخطاب وجاب الصوت وادالي الراجل القبطي وقال له اضرب ابن الاكرمين، اضرب لابن الاكرمين. فضربه فعلا وعمر بن العاص بقى ساكت. فقال عمر الخطاب ادرها على صلعه عمرو واضرب لي كمان صلعه عمرو. فقال امير المؤمنين انما ضربني ابنه. فقال انما ضربك ابنه بسلطان ابيه، اضرب ابن الاكرمين. ثم نظر الى عمرو بن العاص وقال الجمله، تخيل الجمله دي اتقالت من 1400 سنه، والنهارده ميثاق الامم المتحده بيقول الجمله دي اللي قالها عمر بن الخطاب من 1400 سنه. وللاسف في المسلمين ناس فاكرين ان دي بتاعه الغرب الجمله دي. ام قايلها عمر بن الخطاب: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. فجاء فكره عثمان بن عفان والاصل في الارض الحريه. خلي بالكم يا جماعه، الحاجات اللي انا بقولها دي هتكون سبب في الحلقه الجايه ليه قتل عثمان. يعني احنا الحلقة الجاية هنركز هو قتل دي، هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان حصل تغير في الارض من حال الى حال في 10 سنين. فالتغير ده في ناس ما قدرتش تستوعبه، حرية تشمل الناس كلها، الفرس غل شديد ان دولتهم زادت، الرومان بيتربصوا بالامة اللي اسقطتهم من الشرق. رابع حاجة حصلت حرية الاديان وحرية الاعتقاد، اعبدوا من شئتم. المسلمين يا جماعة كانوا بيدخلوا البلاد، بعد ما يدخلوا البلد يقولوا لأهل البلد الآية دي، يمشوا يقولوها في الشوارع والأسواق: لا إكراه في الدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انت حري. اللهم جيتوا حاربتنا ليه؟ يعني البعض ممكن يتخيل، طب ما الفتوحات الإسلامية كانت ليه؟ مش الإسلام انتشر بالسيف؟ لا ما انتشرش بالسيف. ما هو انا بقول لكم اول ما يدخلوا البلد يمشوا في الاسواق يقولوا لا اكراه في الدين، يا اهل البلد اعبدوا اللي انتوا عايزين تعبدوه. الله، ما الجم ليه اصلا؟ لا جم ليه اصلا لسبب تاني. هو السبب التاني علشان اهل البلاد دول الرومان والفرس كانوا منعين اهل البلد من الاسلام يوصل لهم. فيطلع جيوش المسلمين تقول للفرس والرومان: يا فرس يا رومان، لو سمحتم خلوا بيننا وبين الشعوب نعرض عليهم الاسلام. احنا ربنا امرنا ان نعرض الدين ده على الارض كلها، يؤمنوا يكفروا، دي حاجه ترجع لهم. المفهوم ده مهم قوي يا جماعه، لان احنا ساعات بيضحك علينا اللي يتقال لنا الاسلام انتشر بالسيف، فنخاف نقول لا والله ما انتشرش بالسيف، ده الاسلام بيدافع عن نفسه. هو لا كده ولا كده، هو لا انتشر بالسيف ولا بيدافع عن نفسه. هو اللي حصل ان الاسلام بيروح للبلد. احنا مطالبين نبلغ اهل العراق ونبلغ اهل مصر. تخيلوا لو ما كانش المسلمين الاوائل بعثوا الاسلام لنا في مصر، كان يبقى حالتنا ايه دلوقتي؟ ولا بعتوه العراق، ولا بعتوه اذربيجان، ولا بعتوه الهند، ولا بعتوه، تخيل كان يبقى حال الارض ازاي؟ فيروحوا لغايه حدود البلد، ما يدخلوش، ما يحاربوش. يا جماعه لو سمحتم، يا رومان يا فرس يا اللي مسيطرين على الارض، ممكن تسيبونا نبلغ اهل الارض دعوه الاسلام؟ لا. يا جماعه لو سمحتم احنا مأمومين من ربنا ان احنا نبلغ الدعوه دي، احنا مش هنجبرهم ومش عايزين منكم حاجه، لو سمحتوا خلونا نبلغ الدعوه. لا. طب لو سمحتوا عايزين نفهم بقى الشعوب ان احنا اقوى منكم، ادفعوا لنا الجزيه. دفع الجزيه يا جماعه مش عشان ناخد فلوس من الناس، عشان الشعوب تقول ايه ده، دي دولتنا بتدفع لدوله الاسلام يبقى دول اقوى مننا، ادفعوا لنا الجزيه. لا. طب هنحاربكم، هتحاربونا ليه؟ عشان نزيل سيطرتكم على الشعب ان هو يسمع الدين، وزيل يسمع الدين. ولذلك يا جماعه انا بقول ان احنا في العصر اللي احنا عايشين فيه دول مش محتاجين لكده، لان الفضائيات حلت محل الكلام ده. انت تقدر تكلم اي حد في العالم من خلال الفضائيات والانترنت وتعرض عليه الاسلام. الاسلام مش متعطش ان هو يحارب ويقتل ابدا، انما هي الفكره عايزين نعرض الاسلام على العقول، ولو من غير الحرب يبقى خير وبركه. لو عرضناه بفضائيات او بانترنت يبقى وصلت الفكره ووصلت الدعوه. انا حبيت اوضح المفهوم دون عشان اقول حريه الاعتقاد في الوسط اللي الفتوحات شغاله فيه ازاي تركب الاثنين مع بعض. تمشي مع بعض، عمالين نكلم الناس في الدين وفي نفس الوقت بنقول لهم انتوا حرين تعتقدوا ما شئتم. فكل ما يدخلوا بلد ويزيلوا الرومان والفرس اللي مسيطرين عليهم يقولوا للشعب بعد كده اختار ما شئت. والله يا جماعه، والله ما عرف اهل الاديان الطمأنينة في الأرض إلا في ظل حضارة الإسلام. والله ما عاش كل أهل الأديان. انظروا لما المسلمين سابوا الأندلس وطردوا من الأندلس، قصة مش عارف تعرفوها، لا عارفين اليهود عملوا إيه؟ سابوا الأندلس وجريوا ورا المسلمين، رجعوا يسكنوا بلاد المغرب لأن هم خايفين يفضلوا في الأندلس يحسن يبادوا من البرتغاليين. يعني اليهود بيدوروا المسلمين فين عشان يعيشوا، لان اكثر اطمئنان ليهم انهم يعيشوا في كنف الاسلام. فتخيل الارض كانت مطمئنه بدايه الكلام ده كل اللي انا بحكيه دون حريه الاعتقاد، الحريه، القضاء على الفرصة، كل ده مع بداية فترة عثمان. يعني يا جماعة سيدنا عثمان بيستلم وضع التغيرات الشديدة جدا كتيرة جدا. فقضاء شامل على دولة الفرس، زوال سلطان الروم عن الشرق، الحرية ملك الأرض، حرية الأديان وحرية الاعتقاد. في حاجة كمان ابتدى بيها سيدنا عثمان، أمة موحدة متماسكة تماسك لا تسمع نعرة قبلية ولا تسمع واحد بيتخانق على عصبية ولا في واحد عايز يشقق الأمة. شفتوا اختيار سيدنا عثمان كان متماسك قد ايه؟ الأمة متماسكة تماسك. كل دي حالة الأمة يوم تولى الخلافة. الحاجة قبل الأخيرة مولد نظام إداري إسلامي. سيدنا عمر الخطاب بقى أنشأ الدواوين. فاكرين كنا حكينا حلقة كاملة ازاي بقى بسط التجر وأنشأ الدواوين، وبقى فيه سجلات للناس العايشين وسجلات للجنود، بقى فيه دولة نظامية. فسيدنا عثمان استلم دولة، والدولة دي لها نظام ولها أسس ولها دواوين ولها وزارات، أنشأ وزارات كتيرة. الحاجة الأخيرة، أمة تعشق النصر، أمة روحها المعنوية عالية جدا جدا جدا. دون الحالة اللي استلم بيها سيدنا عثمان الخلافة، تعالوا نشوف هيبدأ بقى يتحرك ازاي، وايه أول خطوة هياخدها، وهيعمل ايه، ويا ترى هيستمر في الفتوحات ولا لا. تعالوا نشوف الكلام ده بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نكمل ونفضل مع يعني بداية بقى تولي سيدنا عثمان بن عفان. استلم سيدنا عثمان بن عفان الخلافة، أول حاجة عملها أن نطلع ثلاث كتب، يعني ثلاث رسائل أو ثلاث أوامر أرسلها. تعالوا نشوف الأوامر دي ونشوف الكتب اللي أصدرها، أول ثلاث كتب نقراها مع بعض ونقول نستفيد منها إيه. فنشوف أول كتاب أصدره سيدنا عثمان بن عفان. أول كتاب أصدره سيدنا عثمان بن عفان وجهه للأمة. الحقيقة هتلاحظوا حاجة عجيبة قوي، ده راجل غني وراجل يعني ثري. المفروض الراجل الغني الثري بتبقى طبيعته يعني الدنيا يعني بينطلق مع الدنيا وكده، لكن تفاجئوا بالخليفة بيوجه رسالة للأمة بعد ما تولى الخلافة مباشرة. فبصوا بيقول لهم ايه، الحقيقة اسمعوا الكلام ده يا جماعة وكأنها ليكم. أيها الناس، إنكم في دار قلعة، قلعة جاية من الاقتلاع. يعني الدنيا دي ايه؟ الدنيا دي بتتقلع، الدنيا دي بتترمي. تشوفوا كلام الراجل يعني ده مش يعني كلام مؤثر. ايها الناس، انكم في دار قلعة وفي بقية في اعمار. انتوا يعني ده اللي باقي بوائي، فاهم؟ عايز يقول لك ايه؟ مش في اعمار، بقية اعمار. ما هو انت كل واحد فينا سنه بيعدي، فاضل بقية وبقية اعمار. شوفوا اختيار الكلمات. ايها الناس، انكم في دار قلعة وفي بقية أعمار، فبادروا أجالكم بخير ما تقدرون عليه. وبعدين قايل ألا وإن الدنيا طويت على الغرور. اوعوا تؤمنوا لها، ده الدنيا دي طويت على الغرور. دار الغرور، عارفين يعني ايه دار الغرور؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني ايه متاع الغرور؟ متاع الوهم. الدنيا دي وهم، اوعى حد يركن للوهم، حد يتركن على وهم، حد يصدق في الوهم. تخيلوا يا جماعة، أنا متخيل سيدنا عثمان بن عفان طلع يكلم الناس، اول حاجه يكلمهم اوعوا من الدنيا. معقوله دي اول رساله؟ الا وان الدنيا طويت على الغرور فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فاعتبروا بمن مضى ثم جدوا ولا تغفلوا، فانه لا يغفل عنكم. اين ابناء الدنيا واخوانها؟ اين الذين اثروها وعمروها ومتعوا فيها طويلا؟ الم تلقبهم ارموا بالدنيا حيث رمى بها الله، واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب لها مثل وهو خير مثل. ضرب الله مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون، ده بقيت القبة، المال والبنون بدأ يغلهم الآية، زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يقولون فبكى الناس. الحقيقة أنا متخيل سيدنا عثمان بن عفان، يا جماعة دنيا إيه اللي بحكت عليكم دي؟ دنيا إيه اللي هتضيعكم؟ دي كانت أول رسالة وجهها. تعالوا نشوف ثاني رسالة وجهها في أول يوم لخلافته. أم وجه ثلاث رسالة، ثلاث رسائل. الرسالة الأولى اللي احنا قلناها دي لعموم الأمة، أم وجه رسالة تانية لأمراء الجند. ومعنى كده إن هو هيبدأ يركز على الفتوحات، عشان هنبدأ نتكلم على الفتوحات بعد كده. فبعث لأمراء الجيوش في كل البلاد: أما بعد فإنكم حماة المسلمين، وقد وضع لكم عمر ما لم يغب عنا. أنا عارف عمر كان موصيكم بإيه، بل كان على ملأ منا عمر لما بعث لكم وكان بيأمركم بكذا وكذا وكذا، أنا كنت حاضر وشاهد كلام عمر ليكم، فلا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل. مش هو خد البيعة إن هو ما يغيرش عن كلام عمر في أول يوم بيعمل إيه؟ فلا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل، فيغير الله ما بكم ويستبدل بكم غيركم. يا جماعة اوعوا تبدلوا اللي بينكم وبين ربنا، والله يستبدلكم. وأوحش حاجة في الدنيا إن ربنا يبقى راضي عنك وبعدين يستبدلك يجيب غيرك، ما تنفعش. اوعى إن ربنا يبقى بيستخدمك تهدي أصحابك فتتخلى فيستبدلك بغيرك، ما تنفعش. فيستبدلكم فانظروا كيف تكونون، فإني أنظر فيما ألزمني الله النظر فيه والقيام عليه. فكان دون ثاني رسالة وجهها عثمان بن عفان. يعني لعلك حاسس هل الشخصية دي جماعة شخصية واحد ضعيف؟ أصل خلي بالكوا التهمة، أصل إحنا هنيجي الحلقة الجاية ونمسك الافتراءات والكلام اللي بدأ يتقال، أصل إحنا عايزين نعزله، أصل هو شخصية ضعيفة. ده كلام شخصية ضعيفة؟ خلي بالكوا ده كلام واحد عنده 70 سنة، شايفين كأنه بقوة شباب واحد في الثلاثينات والأربعينات بيقول هذا الكلام الشديد. بعت الرسالة الثالثة لمين؟ للناس اللي عايشين في البلاد البعيدة. فبعت يقول لهم: أما بعد فإني آخذ العمال لموافاتي في كل موسم. أنا كل موسم في الحج حجيب العمال، العمال اللي هم إيه؟ شو اسمهم إيه؟ اللي هم المحافظين نسميهم هم إيه؟ العمال عامل ده بيشتغل عندكم. أنا حجيب العمال في كل موسم في الحج واسألهم هم عملوا معكم إيه؟ أمرتهم بالأمر بالمعروف والنهي على المنكر، فلا يرفع إلي شيء على أحد من عمالي إلا أعطيته. اللي حيجيلي يقول لي إن واحد من المحافظين اللي في البلاد دي ظلموا في حاجة، حدها له هو واقف في موسم الحج، وليس لي ولعيالي حق مثل الرعية إلا مطروق لهم. كل حقوقي أنا وعيالي سيبها للرعية. وبدأ يقول هذا الكلام لغاية ما أم قايل: من ادعى شيئا من ذلك فليوافيني في الموسم. فبدأ يحط قاعدة جديدة: أي حد عنده مشكلة في بلده يجي يقابلني في موسم الحج. طب وهو معهوش فلوس يجي وادفع له نفقات الحج على حسابي. واللي عنده شكوى الثلاث أيام بتوعنا أنا قاعد ماليش شغلانة غير الناس اللي عندها مشاكل. شوفوا ربنا أحد أسباب جعل منا إن يبقى مؤتمر للمسلمين إزاي. الناس دلوقتي بتسيب منا ويقول لك عايز أروح. هو ربنا جعل منا عشان اللي بيعمله عثمان بن عفان دول أحد أسبابه إن الأمة تقتنع ويبقى مؤتمر للمسلمين. فبدأ يقول: أي حد عنده مشكلة يقابلني في موسم الحج في الثلاث أيام بتؤمنة. أي حقوق أدي العمال قاعدين، واللي عنده مشكلة يجي يقابلني هخلصها له وأنا قاعد وأدفع له تكاليف الحج بتاعته. فيعني فكان ذلك أول ثلاث حاجات عملها سيدنا عثمان بن عفان. الأسبوع الأول مضى، ثاني أسبوع بدأ يحرك الفتوحات. على فكرة إنجازات سيدنا عثمان إنجازات مهولة. إحنا كل اللي في دماغنا إن حصل فتنة واتقتل، لكن يا جماعة الموضوع 12 سنة. يعني هو فترة خلافته أطول من فترة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي. محدش قعد الفترة دي، والفترة كلها استقرار، ما حصلش مشكلة يا جماعة إلا آخر سنتين. يعني هي مشكلة سيدنا عثمان اللي هنحكيها الحلقة الجاية هم آخر سنتين فقط وأدت إلى استشهاده، وكان ينفع تتحل لولا هنحكي الكلام ده بالتفصيل. لكن لو 10 سنين إنجازات غير عادية. فتعالوا نتفرج على أول إنجاز من إنجازاته الفتوحات. يعني سيدنا عمر الخطاب حرك الجيوش للعراق وحرك الجيوش للشام، لكن سيدنا عثمان بن عفان عمل حاجات عجيبة. بيقول لك 10 سنين الجهاد في سبيل الله متصل، لم يتوقف إلا آخر سنتين لما حوصر وحصلت الفتنة والاضطرابات. لكن تعالوا نتفرج الجبهات اللي فتحها سيدنا عثمان بن عفان وانتصر فيها إزاي، ونبدأ نحكي على الجبهات. عندنا 3 جبهات: الجبهة الشرقية والجبهة الغربية والأسطول البحري. دي كلمة جديدة بقى لسه ما كانتش بتتقال خالص، أول مرة نسمع الكلمة دي في الإسلام. من اول ما يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اول مرة نسمع كلمة الاسطول البحري. فعندنا جبهة شرقية وجبهة غربية واسطول بحري. تعالوا نمسك جبهة جبهة ونشوف حركة الجيوش ازاي. الجبهة فالعنوان الفتوحات في عهد عثمان بن عفان. الجبهة الشرقية فيها حتتين يعني ركز القوات بتوعه في حتتين ينطلق منها جهة الشرق، الكوفة والبصرة. الكوفة انطلقت منها الجيوش الى ثلاث اماكن. الكوفة كان فيها 6000 مجاهد والبصرة كان فيها 4000 مجاهد. الكوفة 6000 تحت قيادة سيدنا سعيد بن العاص احد الصحابة انطلقوا لثلاث اماكن. منطقة اسمها الري، عارفين الري ولا مش عارفينها؟ اللي هي ايه دلوقتي؟ طهران. طهران الري كانت هي العاصمة وطهران دي كانت ضاحية من ضواحيها. لكن حصل بعد كده بعد فترة حريق في الري وتوسعت طهران فبقت هي مكان الري، ولولا كده كان يبقى هو هو نفس الاسم دلوقتي. فاتجهت الجيوش، سيدنا عمر بن الخطاب مات والجيوش وقف عند الكوفة والبصرة، فبدأت الجيوش تتحرك من الكوفة إلى الري وأذربيجان. فين أذربيجان؟ فعهد سيدنا عثمان بن عفان وصلنا أذربيجان. الجمهوريات الروسية اللي دلوقتي الإسلام وصل هناك، الري وأذربيجان وأرمينيا. فاتجهت الجيوش تحت قيادة سيدنا سعيد بن العاص، بس سيدنا سعيد بن العاص لطيف جدا ذكي جدا، فقال والله لا أفتح هذه البلاد إلا ومعي 6 أفراد. عشان أفتح البلاد دول محتاج 6 معايا، اعطني من الجند أقل عدد ولكن لا تترك يا خليفة يا أمير المؤمنين إلا معي هؤلاء 6. مين 6؟ الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص. اديني 6 دول واديني اي عدد بعد كده ما يفرقش انا هخلص. يا جماعه احنا بكام يعني؟ والله يا جماعه في ناس بتبقى يعني في ناس من السجن المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا وفي ناس اللي موجودين معانا هنا، الواحد منهم بنيه تحميه يعني هي ما شاء الله بتحفظ دول القرآن وبتقوي الأيتام دول وبتصرف على دول وبتأكل دول، وطول ما الناس بتشوفها بيتدينوا زيادة. هي كده بتعمل حاجة الإسلام مش عايشة كده، عايشة والسلام. آخرها اتحجبت وخلاص وانتهى الموضوع على كده. إنما الحجاب نقطة بداية مش نقطة نهاية. وهو عمال ياخد بين اصحابه دول، ويوم ما يروح يلعب كوره مع اصحابه لا يمكن تسمع شتيمه في الملعب لان كلهم عارفين فلان موجود يا عم راجل متدين ما نقدرش، ويروح الملجا الايتام الفلاني وياخد بايد صاحبه الفلاني ويهدي الفلان الفلاني ويدي شريك لصاحبه الفلاني. بنيه، واحد شاب بنيه خدت ما شاء الله بألف، وفي ناس ب50 وفي واحد ب10 وفي واحد ماسك نفسه بالعافية وفي نصاص وفي صفار وفي ناس ما تسويش حاجة. هو بيقول الدين 6 دول هفتح، هجيب لك طهران وهجيب لك أذربيجان، اروح لك لغاية اخر روسيا، بس الدين 6 دول. يا جماعة ما هي الأمة ما فيهاش ناس كتير كده. ما هو لو الأمة بتنتج النوعية دي يعني كان ربنا عزنا، لكن النوعية دي بقت نادرة قوي. كأن محدش بينمي نفسه، محدش بيتعلم في كليته كويس، كله بيقول لك ما انا هتعلم، ما هو بيغش وبعدين التعليم فاشل وبعدين يعني مش فارقه هشتغل وخلاص. يا عم بتحن تنجح في حياتك، لو بتجيب مهنه لو بتجيب رياضه من الرياضيات بتسمى ليه ما تبقاش متفوق فيها وتبقى نيتك الاسلام؟ فانا بتكلم حتى الرياضيين حتى الفنانين، ليه ما تنويش انك طلاب الحلال انك تعمل حاجه لدينك وتنمي دينك وتوقف دينك على رجليه وتبقى نيتك عايز الاسلام يقوى. قال له بعث لي 6 دول، خدهم سعيد بن العاص وخد معهم 6000 وانطلق. بيقول لك لا يوقفه شيء يراه يعني اهل هذه البلاد يفرون من امامه. ففتح الري وفتح اذربيجان وفتح ارمينيا في سنه واحده، سنه 26 خلص جاب البلاد دي كلها، وصل روسيا. فضل ايه ده اكتساح للعالم سنة 26؟ يعني من 26 سنة كان النبي بيهاجر هو وبكر مستخفي، بعدها ب 26 سنة الارض كلها بتاعتنا. فدول الجبهة الشرقية ناحية الكوفة، ادي الجيوش اللي منطلقة منها. انت واخدين بالكم الصحابة دول التخطيط عمل ازاي وسيدنا عثمان نقسم الجبهات ازاي وكده؟ فدي منطقة الكوفة. منطقة البصرة اتجهوا الى خراسان، افتحوا لي خراسان.
وولى على الجيش هناك كان مين؟ سعيد بن العاص. هنا ولى مين؟ سيدنا عقبة، سيدنا الوليد ابن عقبة ابن ابي معيط. حد واخد باله الاسم ده يعني ايه؟ انت عارفين مين عقبة ابن ابي معيط؟ ده اللي كان بيعذب النبي. عقبة ابن ابي معيط ده اللي خلى النبي ساجد وقام جايب امعاء جمل ميت ورميها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. على فكره عقبة ابن ابي معيط يبقى جوز ام سيدنا عثمان بن عفان. الدنيا فعقبة ابن ابي معيط ابنه الوليد ابن عقبة قائد من قواد المسلمين يجاهد في سبيل الله. عارفين ليه يا جماعه بقى قائد من قواد المسلمين؟ لان النبي ما كانش بيجرح الكفار لما بينزل حتة عالية دي قوي. يا جماعة لو لقيت ناس مش متدينين اوعوا تجرحوهم، اوعوا تجرحوهم لذاتهم واوعوا تجرحوا ولادهم. شوفوا يعني رقي الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يوم عكرمة ابن ابي جهل، عكرمة ابن ابي جهل، عكرمة ابن ابي جهل جاي من بعيد، وابو جهل بقى مات كافر واتقتل، وبعد سنين يوم فتح مكة عكرمة ابن ابي جهل جاي. فالنبي يبص للصحابة ويقول لهم ايه؟ يأتيكم عكرمة فلا تسبوا أباه. ده أبدا لأذاك رسول الله. فلا تسبوا أباه فإن سب الميت لا يصل إلى الميت ولكن يؤذي الحي. شوفوا ده الإسلام يخلنا الثقة دي وضعها. احنا مش عايزين إسلام متشنج وإسلام بيأذي الناس وإسلام يعني يغل على واحد مش عايز يتدين أو واحدة مش عايزة تتحجب. ده احنا بنحب الناس قوي وناخد بإيد الناس، يعني الحكمة والموعظة الحسنة هي أساس ديننا. الوليد بن عقبة بن ابي معيط هو قائد الجيش اللي هيفتح خراسان هناك ناحية افغانستان. انتوا متخيلين الجيش متجه ازاي؟ طلعوا بقى منطقة اسيا دي، طهران، اذربيجان، ارمينيا، افغانستان، كل دول خلص عليه الوليد بن عقبة وسيدنا سعيد بن العاص. فدي كانت الجبهة الشرقية. تعالوا ننقل على الجبهة الثانية، الجبهة الغربية، ونشوف ايه اللي حصل فيها. فدي جيوش 10,000. هما الحقيقة ما كانوش 10,000، هما كانوا 40,000. لكن سيدنا عمر عثمان بن عفان حمر ده من لينه برضو ان ما حدش يغزو الا مرة واحدة كل 4 سنين. 40,000 كل 4 سنين، يبقى كل غزو كل مرة كل سنة 10,000. فنقسمهم 6,000 في الكوفة و4,000 في البصرة. تعالوا نتنقل على الجبهة الغربية. الجبهة الغربية فيها مين؟ فيها مصر والشام. الشام مين الوالي؟ معاوية بن ابي سفيان. ومصر مين الوالي؟ عمرو بن العاص. فبدأ سيدنا عثمان بن عفان، على فكرة بعد عمرو بن العاص، يعني سيدنا عمرو بن العاص كان الوالي في عهد عمر بن الخطاب، واول سنة في عهد سيدنا عثمان بن عفان، وبعدين تولى واحد ثاني اسمه عبد الله بن سعد بن ابي الصرح. ودي قصة طويلة ليه بقى عمرو بن العاص مشي بعد الله. كل ده في الحلقة الجاية اللي هنتكلم فيها على المشاكل اللي حصلت، دي كانت احد المشاكل. فسيدنا عثمان بن عفان شال عمرو بن العاص وحط عبد الله بن سعد بن ابي الصرح، فبقت مصر والشام. الشام معاوية بن ابي سفيان قام منطلق الى منطقة اسمها عمورية. حد عارف دي فين؟ جنوب انقرة، بينها وبين انقرة اميال قليلة. ايه ده؟ كان ده سنة كام؟ سنة 28. سنة 28 الهجرة المسلمين وصلوا انقرة والاتحاد السوفيتي. ايه ده؟ هو ايه اللي حصل في الدنيا؟ فتخيل. فبدأ سيدنا معاوية بن ابي سفيان عشان يوصل انقرة يبقى دخل جوه بلاد الروم، ده دخل في العمق جدا، ده توغل جوه بلاد الروم. فدي كانت الفتوحات ناحية الشام. هو مات سيدنا عمر خطاب المسلمين عند الشام، لكن انقرة ده بعيد جدا. اما مصر فعبد الله بن سعد بن ابي الصرح بدأ يفتح منطقة اسمها افريقية. افريقية اللي هي ايه دلوقتي؟ تونس. مات عمر بن الخطاب والمسلمين عند واقفين عند طرابلس الليبية. فبدأ يعني سيدنا عثمان بن عفان قال توغلوا في افريقيا، فبدأ يدخلوا تونس. ومن القصة اللطيفة ان الرومان اعدوا جيش من 120,000 في افريقيا، وهو عبد الله بن سعد بن ابي الصرح معاه 20,000 بس. حاول تتخيل العدد. فبعد قصة هي نفس الفكرة والله، هي معدن الرجالة، معدن النساء اللي يعني الموضوع مش عدد، الموضوع معانا ناس تنزل معانا رجالة. فبعت عبد الله بن سعد بن ابي الصرح لعثمان بن عفان ارسل الي رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح بهم، هما 120 وانا 20. فارسل له الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وابو ذر الغفاري بقى انا بقى هبعت لك اللي بيخلصه. يا جماعة احنا فينا حد تاني مش قادر والله. يا جماعة كونوا كده، اعزم على نفسك، الموضوع هيبتدي انك تصلي في المسجد، الموضوع هيبتدي انك تحرصي على الصلاة في اول الوقت، الموضوع هيتكمل بقيام ليل، لازم تقوم الليل، تصحى الفجر، تذكر ربنا، تحفظ شيء من القرآن، تتعلم تجويد، تصاحب المؤمنين، تفكر تعمل حاجة لدينك، تتطور، والأيام تعجبك وتودتك لغاية ما تبقى حاجة جديدة للإسلام. لكن هتقعد كده بجيب تسمع وبتتفرج على دروس وبتتفرج علينا في التلفزيون ويبدأ الإسلام حاله زي ما هو ويبقى المسلمين سميعة وبس، يبقى مفيش فايدة. لازم تتحرك ولازم تحس انك مسؤول عن الدين دولا. فبعت له الناس ديا اسالي هم دول اللي هيخلصوا. وصلوا وبدات المعركه، والمعركه شكلها ما تتحسمش، وبدا الرومان يطوقوا بالمسلمين 120 ودول 20,000 والمعركه صعبه جدا. فقال عبد الله بن الزبير يا عبد الله بن ابي الصرح انا انهي هذه المعركه انا لوحدي. قال كيف؟ قال امن لي ظهري ب30 من الفرسان، انا عايز بس 30 فارس يامنوا ظهري. قال ماذا ستفعل؟ قال سأقتل القائد. لو أتم القائد بتاعه يا عم، القائد بتاعه هو فارغ خالص و120 ألف، عايز تعمل 120 ألف وتروح تموته وترجع؟ قال أقتله وأعود إليك ورأسه على سن رمحي. يعني قلبك جامد ولا؟ يقولون فانطلق وحوله 30 يحمون ظهره. يقول لك الغلام لما شافوا واحد منطلق مش يعني ما ينفعش واحد يكون بالجرأة دي إلا واحد عايز يموت أو واحد شايل رسالة وحاملها للملك، فيبقى هو أكيد شايل رسالة وحاملها للملك. فما بقى يوفعوا له ربنا والله يا خم ربنا. داخل عبد الله بن الزبير والناس بتوافق ابن الزبير بن عوام، ده مش أي حد، دي يعني ده أمه أسماء بنت أبي بكر، والناس بتوسع والناس بتوسع والجيش بيوسع حتى وصل إلى طبعا القائد غلبان بس لا عبد الله بن الزبير في وشه. يقولون فرأى في عينيه الشر. لا ده مش جايب رسالة، انتوا سبتوه لغاية ما وصل، ده مش جايب رسالة. فانطلق يجري وراءه عبد الله بن الزبير حتى جذ رأسه ووضع رأسه على سن الرمح وكبر، فتخافت 120,000 وبدأوا ينطلقوا على غير هدى، كل واحد بيجري في أي ناحية. وصيف للمسلمين 20,000 على أفريقية. يا أهل أفريقية سامعين شايفين معادن الرجال بعبد الله بن الزبير، خلص المعركه دي واتفتحت افريقيه، وبدا بقى ايه يتواجد عبد الله بن سعد بن ابي الصرح في بلاد المغرب ويتحرك اكثر واكثر، وبدا يظهر قائد جديد هتسمعوا اسمه بعد شويه، اسمه عقبه بن نافع، هو دول اللي هيفتح وهيحرر و و و. تعالوا نكمل بقيه انجازات سيدنا عثمان بن عفان بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نكمل، وصلنا احنا عاملين نتكلم على الفتوحات اللي تمت في عصره، وانا الحقيقه عمال اركز على الفتوحات اللي سوي يا جماعه. الله، ده الموضوع ما كانش فتنه، يعني متخيلين معقوله كل الفتوحات دي وفي فتنه شغاله؟ ده هي اخر سنتين. فتخيل ان فتره سيدنا عثمان بن عفان كلها اضطرابات، ده كلام مش صحيح، ده كلام مش واقعي. اهو انا عمال اقول لكم كميه الفتوحات اللي بتتم. فقلنا الجبهه الشرقيه، وقلنا الكوفة والبصرة، والكوفة انطلقوا منها الى الري وأذربيجان وأرمانيا، والبصرة راحت الى خراسان، يبقى فتحنا كده مناطق روسيا ومناطق أفغانستان ومناطق طهران وكده. وبعدين اتكلمنا على الجبهة الغربية، الشام سيدنا معاوية بن أبي سفيان طلع على عمورية جنوب أنقرة وفتح، ومصر فتح أفريقية عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. وطبعا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح الاسم ده اسمه خطير جدا جدا، وهتشوفوا يعني ان هو احد اسباب قتل سيدنا عثمان الاسم ده، لان عبد الله بن سعد بن ابي الصرح له مشكله عند ناس كتير، لكن الواقع بيقول ان الراجل ده جاهد سبيل الله. واذا كان عنده مشكله زمان وكان في شك في اسلامه زمان، فالراجل ده جاهد وعمل معارك شديده ووقف للاسلام وقفه شديده ونصر الدين نصره شديده، فمعاه حق سيدنا عثمان. هنشوف المره الجايه. لكن هذه الجبهة الشرقية أفريقية فتحت بالكامل، وبدأ عبد الله بن سعد بن أبي الصرح يتوغل في جنوب في منطقة المغرب، عمال يمشي بالعرض دون الوضع في عهد سيدنا عثمان بن عفان. فضل آخر حاجة يعني، ودي حاجة كبيرة جدا، الأسطول البحري. يعني هو الأسطول البحري ليه ما انشئش إلا في عهد سيدنا عثمان بن عفان؟ في قصة لطيفة، إن مين كان ولي الشام في عهد سيدنا عمر بن الخطاب؟ معاوية بن أبي سفيان هو كان والي الشام. فمعاوية بن أبي سفيان كان مشتاق جهاد الحياة دي تكتب ليه، إن هو نفسه يجاهد في سبيل الله، فنفسه يجاهد يعمل حاجة جديدة ما تعملش الإسلام اللي أول مرة عشان ياخد ثواب إن أنا عملت الإسلام حاجة جديدة. فعايز يعمل إيه؟ عايز يعدي البحر ويحارب، يبقى أول واحد عمل سفن أسطول بحري يحارب في سبيل الله ويعدي بيه البحر. فبعث لسيدنا عمر بن الخطاب، فسيدنا عمر بن الخطاب قال له لا البحر، سيدنا عمر بن الخطاب ما يعرفش البحر، فسيدنا عمر بن الخطاب قال لا أخاف على المسلمين في البحر، ما يركبوش البحر كله إلا البحر. فبعثوا لأن البحر عند العرب غريبة، وسيدنا عثمان بن سيدنا عمر بن الخطاب يبدو إن هو ما شافش البحر قبل كده، هتشوفوا إزاي دلوقتي، فإيه فمتهيب كلمة البحر قوي. فسيدنا معاوية عايز يخفف عليه الموضوع، فعسى قال له يا أمير المؤمنين البحر هين، وإن في يعني المسلمين في بعض مدن حمص، وإحنا قاعدين في حمص بنبقى سامعين يعني نباح الكلاب بتاعته جه من الناحية التانية، يعني طبعا يعني لكن إيه يعني بيقول الموضوع ده. وقام قايل له يا أمير المؤمنين إني لأصنع صياح دجاجهم دجاجهم من عبر البحر، يعني تبقى قاعد هنا وسمع صياح ديك المرة. بس سيدنا عمر الخطاب ما تمشيش معاه، يعني كان بعت لعمرو بن العاص، عشان عمرو بن العاص جه اسكندريه، كان بعت لعمرو بن العاص صف لي البحر وركابه، قل لي البحر ده عامل شكله ايه البحر ده؟ فقال يا امير المؤمنين اما البحر فشيء عظيم اذا ركبته كنت فيه صغير. حاجه كبيره قوي لما تخشها تبقى صغير قوي، وانما ركابه كالدود على العود. اذا كان فيه زي دوده على عود، وانه ان هدأ خفقت القلوب وان هاج طارت العقول. يعني يسمع الكلام ده. وان الموقن فيه يصيبه الشك، اللي عنده يقين يجيله الشك اول ما يركبه. فقال عمر بن الخطاب لا والذي بعث محمد بالحق، لا احمل مسلم على ركوب هذا البحر، لا 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 ما يركبوش البحر، والله لأن يفعلوا ما يفعلون ولا أن يصاب مسلم واحد بسوء الأحيان. يعني المسلم غالي قوي، دمه غالي قوي وعرضه غالي قوي. يعني فقال سيدنا عمر بن الخطاب هذا الكلام، فسيدنا معاوية سكت ما لهاش حل. يعني فلما مات سيدنا عمر الخطاب وجاء عثمان بن عفان، شوفوا بقى قد ايه عثمان بن عفان جريء ومش ضعيف، فجاء معاوية بن أبي سفيان وألح عليه وقال يا أمير المؤمنين يهددوننا عبر البحر، عمالين بيهددونا عن طريق البحر، لازم نروح لهم. فقال امضي وتوكل على الله، ولكن لا ترغم أحد منهم، اللي عايز يجي معاك يطلع مختار، ما ترغمش حد، طالعين نجاة من سبيل الله بالعافية. فالبحر لا وضعه مختلف، وطلعت قصتين للأسطول البحري. أول أسطول بحري أنشأه سيدنا عثمان بن عفان، واللي قام على إنشاؤه اثنين الحقيقة يكتب لهم هذا الأمر، معاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن سعد ابن أبي الصرح الاثنين. وبدأ الأسطول الإسلامي يتحرك في اتجاهين. حصل أول حاجة فتح جزيرة قبرص. حد عارف من كان قبرص؟ انتوا متخيلين بالك يا جماعة الانطلاق عمال يتحرك ازاي؟ متخيلين الإسلام ده كان عامل ازاي؟ متخيلين حالنا الوقت عامل ازاي؟ متخيلين احنا بقينا قد ايه ضعفة وقد ايه مناش قيمة؟ تخيلين العزلة اللي كنا فيها، قبرص جزيرة قبرص، ومش رايحين لهم نذلهم ولا رايحين لهم نضطهدهم ولا رايحين لهم نجبرهم، ده رايحين نحمل لهم الخير وبعد كده نقول لهم لا إكراه في الدين. فيطلع لجزيرة قبرص سنة كام؟ 28 هجرية. هتتفتح جزيرة قبرص، لكن مين اللي هيتحرك؟ هيتحرك الجيش باتجاهين، جيش طلع من مصر، مش جيش بقى أسطول، أسطول طلع من مصر يقوده عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وأسطول طلع من الشام يقوده معاوية بن أبي سفيان، وطلع معهم بقى إيه؟ كل الأخيار. طلع معهم مين؟ طلع معهم سيدنا عبادة بن الصامت، وطلع معهم واحدة مهمة قوي عارفينها، حفظنا خلاص القصة، أم حيران بنت ملحان. أصل النبي من 20 ولا 25 سنة كان نايم عندها هي وجوزها عبادة بن الصامت، كان نايم عندهم القيلولة وصاحب يضحك يقول لهم أناس من أمتي يخوضون عرض هذا البحر يغزون في سبيل الله، أراهم في الجنة مثل الملوك على الأسرة. فقالت يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال أنت من الأولين، أنت من أوائلهم، وتيجي اليوم وهتركبي يا أم حرام بنت ملحان أنت وجوزك سفينة رايحة. شوفوا المرأة عايزة تعمل حاجة تجيبها. ما قالتش انا واحدة ستة انا مالي انا ومالي دي القبرص والبحر. اذا كنت انا عمر مخطب قلقان من البحر. ام حرام مش قلقانة من البحر. وتطلع ام حرام من تنقل. في ستات كده عندهم اللي يعني. وتطلع ام حرام من الحال ويوزروا جزيرة القبرص. واول ما توصل تنزل من على السفينة تقع تتكسر تموت تدفن اول شهيدة في الاسلام. في اوروبا اول شهيدة بجزيرة قبرص اول شهيدة تنسى بالبحر اول امرأة تنسى في سبيل الله وهي ركب البحر ويربك النبي انت من الاولين في كل حاجة وتدفن في جزيرة قبرص وقبرها موجود للنهاردة مكتوب عليه قبر المرأة الصالحة ومزار سياحي الى اليوم انك تزور قبر ام حرام بنت نلحان يعني بدل ما يعني حد بيروح قبرص عشان يعصي ويعمل معاصي زوروا امنا وشوفوا الاسلام لما راح البلد دي وفتحها وتفتح جزيرة قبرص بالجيش الاسلامي ده كان سنة 28 هجرية. الحاجة الثانية اللي تمت معركة ذات الصواري ودي اول معركة بحر يا جماعة المسلمين لسه داخلين اول مرة يعملوا اسطول بحري ينتصروا كده على طول ينتصروا على مين على الروم يبقى اكيد كانوا ناس بيعرفوا ازاي يقود الدنيا كمان لان معركة ذات الصواري دي سببها ايه ان الرومان قائد الرومان قسطنطين بن هرقل عمل 500 مركب حتة اسطول لا يعلمه العالم فتحرك الحقيقة برضه يعني عبد الله بن سعد بن ابي الصرح وحرك اسطول من 200 مركب لحقوا المسلمين يعملوا ده لسه فاتحين اسطول يعملوا 200 مركب هي الحركة الصناعية والتفوق العسكري والتكنولوجي عند المسلمين عالي للدرجة دي فيعملوا 200 مركب ويتقابلوا في البحر بس المسلمين يعني هم المرة اللي فاتت عدوا جزيرة قبرص عدوا البحر لكن المرة دي المعركة جوه البحر المسلمين مش متخيلين فقالوا للرومان ان شئتم تحاربوننا على البر فندفن في البر وان شئتم ففي البحر فنخر الرومان نخرة واحدة الماء الماء لا احنا عارفين ان انتم متحاربوش في المية نحاربكم جوه المية فقال عبد الله بن ابي الصرح والله لنرينكم قوم ما يعلمون الماء من قبل كيف يفعلون بكم مش احنا بنعرفش حاجة في المية هتشوف هنعمل فيكم ايه مش حماسة كده وخلاص ويدخل الجيشين ويبدأ يتقابل الجيشين قدام بعض في معركة ذات الصواري في عمق البحر ويبدأ المسلمين عايزين يسيطروا على الموقف فيعملوا ايه فيعملوا حيلة يبدأوا يربطوا سفن الرومان في السفن بتاعتهم علشان المسلمين عايزين يحاسبوا على أرض شوية فايه النط من سفينة لسفينة ما ينفعش بعد المسلمين فبدأوا يخلوا سفن الرومان تتربط في السفن بتاعتهم وكانت الريح في اتجاه الرومان فلما ربط المسلمين السفن في بعضها بقينا زي بعض خلاص لازقين في بعض وبدأت المعركة شديدة والرومان بيقتلوا قتال شديد وبدأت الدم الموج ياخده ويرميه على الشط فبدأ الدم على الشط والمعركة جوه وبدأت الجثث تيجي على الشط والمعركة شديدة والرومان لم يقاتلوا كهذا القتال فوقف عبد الله بن سعد بن ابي الصرح ينادي القرآن القرآن اتلوا القرآن اتلوا القرآن الصبر الصبر الذكر الذكر الله بن ابي الصرح ده كان مشكلة من شوية ده كان عمل كارثة الرجل ده كان مسلم كان كافر اسلم فالنبي خلاه يكتب الوحي فارتد ورجع للكفار يقول لهم ده انا كنت بغير في الوحي والنبي اخذ دمه وأصرع واستخفى وراح للنبي عشان النبي يبيعه بقصة لسيدنا عثمان دخل فيها هنحكيها المرة الجاية والنبي بيعه النبي بيعه هو مش عايز يبيعه لكن بيعه شوفوا الدنيا غيرته ازاي يا جماعة ما تتخذوش الأمل تحت الناس بتتغير والناس بتعز الدين فجاء عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وبدأ ينادي القرآن القرآن الذكر الذكر الصبر الصبر فواحد جنبه بيسأله بيقول يعني اشمعنى بتقول الكلام ده ليه الحاجات دي قال أن سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الذكر هو الخلص فبدأ الجيش كله بيحارب وهو عمال يقول لا إله إلا الله أستغفر الله سبحان الله ده جيش ده ولا الرومان وبدأ ينكسر الرومان وانتصر المسلمين بالذكر والقرآن واحد بيحارب وعمال يقرأ القرآن تخيل المنظر فانتصر المسلمين في ذات الصواري اول معركه بحريه للمسلمين انتصار حاسم دي كانت الفتوحات في عهد سيدنا عثمان بن عفان حد عايز يعلق على الكلام اللي انا قلته النهارده فاللي عايز يعلق اتفضل
تعلق بالخطاب الاول لسيدنا عثمان بن عفان هو كان بيتكلم فيه ان احنا نخرج الدنيا من قلوبنا لكن المفترض ان احنا نخرجها من قلوبنا لكن نمسكها في ايدينا يعني المطلوب من كل مسلم فينا وكل واحد في مكان يخرجها من قلبه لكن يمسكها في ايده
صحيح
علمه بدراسته بانه يبقى انسان متميز في مكانه.
نعم.
انسان قائد قدوه.
نعم.
حتى بنتكلم في موضوع الصدقه كنا اتكلمنا فيه حضرتك كنت اتكلمت فيه في الحلقات السابقه. مش شرط ان انا اخرج 1000 جنيه ولا اخرج 100 جنيه، انا ممكن اخرج جنيه او اخرج حاجه بسيطه جدا ما استقلهاش.
نعم.
انا لازم ابقى واثق في اللي انا بعمله وحاسس ان انا هبقى ايجابي ان شاء الله، والايجابيه دي نقطه مهمه جدا، وده ان شاء الله هيخلينا احسن ناس باذن الله.
وكلامك سيدنا عثمان دليل عليه. سيدنا عثمان راجل غني جدا، ناجح في حياته العمليه جدا، وواجع جدا ومتقي جدا، وهنشوف عبادته يعني كان بيتعبد ازاي. حد عنده تعليق ثاني؟ اتفضل يا حضرتك. اتفضل.
اي عايز اقول ان يعني الصحابة لما في الغزوات وكده الخطط اللي هما كانوا بيعملوها في المعارك الحربية وكده كلها عبقرية. فانا عايز اسأل سؤال، ايه علاقة، هل في علاقة بين التقوى وبين العلاقة بربنا وبين العبقرية؟
والله اول ما هتتقي هيجي النجاح. ايوة في علاقة بين التقوى، التقوى بتجيب عبقرية بشرط انك تبقى فاهم الاسلام صح. يعني كان نفسي احكي كل انجازات فترة الخلافة بتاعت سيدنا عثمان، لكن قلنا الفتوحات بس. الحلقة الجاية هنبدأ نحكي لكم بقية انجازاته، ونبدأ بقى على ايه فتنة السنتين الاخرانيين، ونحكي الموضوع المؤثر استشهاد سيدنا عثمان بن عفان. نشوفكم ان شاء الله باذن الله الحلقة الجاية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.